الدروس المعتادة، واليوم صفة الجنة للحافظ ابن كثير. نسأل الله ينفع بمثل هذا اللقاء ونحوه، ويورثنا هذه الجنة التي هي دار المتقين، والتي هي مفاز العالمين برب العالمين. قال الله تعالى: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. إن المظاهر الكونية في الجنة تختلف عن الدنيا، فالجنة ليس فيها شمس ولا قمر، وليس فيها نوم فلا ينامون أهلها، وليس فيها مرض ولا هرم، وليس فيها فقر، ولا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. لا يسمع فيها ما يكدر على الخواطر كما يسمع في الدنيا. يسمع الرجل من زوجه ما يكدر خاطره، أو من جاره، أو من صاحبه بالعمل، أو مديره بالعمل. لكن في الجنة يهدون للطيب من القول. إذا رأى بعضهم بعض في الجنة وتقابلوا في السرور، يذكرون الدنيا ويذكرون أطايب الكلام، لا يذكرون اللغو الذي هو من سم القلوب ونكد النفوس. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأبشر بأن الجنة لا تفتح فقط في رمضان أبوابها، بل هناك فتح الجنة لأبواب الجنة سنوي، وهناك فتح لأبواب الجنة أسبوعي. ما هو السنوي وما هو الأسبوعي؟ السنوي والأسبوعي. سنوي في رمضان، إذا دخل كما روى الترمذي في جامع من حديث أبي هريرة، إذا دخل رمضان سلسلة الشياطين ومرت الجن وفتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب الجحيم. على فتح سنوي لأبواب الجنة، في فتح أسبوعي. الخميس والاثنين كما أما الجمعة ما ثبت أن تفتح الجنة، لكن ثبت في صحيح مسلم تفتح أبواب الجنة يوم الخميس والجمعة، يوم الخميس والاثنين، الاثنين والخميس. لذلك السنة أن تصوم الاثنين إيش والخميس. فيغفر الله لكل مسلم إلا مشاحن، يعني رجل بينه وبين أخيه شحناء، ما يتكلموا مع بعض، هجروا بعض، تدابروا. فمن آثار فتح باب الجنة أن الله يغفر لكل المسلمين إلا المشاحن. من هو الذي بينه وبين أخيه شحناء؟ يقول أنظر هؤلاء حتى يصطلح. فحينئذ على المسلم أن ينظف أو يطهر قلبه من الحقد الشحناء، ليس في رمضان فقط، بل كل اثنين وخميس. قبل ما يدخل اثنين وخميس يهيئ نفسه لمغفرة الله له بأن يترك الشحناء مع إخوانه، ولا يسيء الظن فيه، ولا يحقد على مسلم، وسيما إذا كانت الرابطة قوية كالزوجة، لا يحاول يحقد على زوجته، أو الزوج تحقد على زوجها، أو الجار على جاره، حتى يغفر له. فالمشاحن الذي في قلبه حقد لا يغفر له إلا مشاحن. فعلى المسلم بعد رمضان أن يجدد علاقته بإخوانه من جيرانه وأصحابه وسيما قرابته، فلا يبقى في قلبه حقد. تجديد أسبوعي وتجديد سنوي، ففي ليلة النصف من شعبان يجدد في قلبه، لأن الله يطلع فيغفر لكل أحد ليلة النصف من شعبان إلا مشرك أو مشاحن. كذلك تفتح الجنة أبوابها يوم الخميس والجمعة، فيستحب أن تصوم يوم الاثنين والخميس، ويجوز غدا أن تصوم أو بعد غد يوم الاثنين بنية شوال ونية الاثنين، وكذا الخميس والثلاث البيض من شهر شوال، أن تقرن النية فتصوم الاثنين والخميس وثلاث البيض وتصوم من ست من شوال، فيكون لك أجران، أجر صيام شوال ست وأجر الاثنين والخميس، كما يسمى اليوم في علم الأدوية اثنين في واحد، يعني تنتفع من جهتين بالصيام الخميس والاثنين، ومن جهة أيضا أنك صمت من شوال، فمن صام رمضان ثم تبعه ست من شوال فكأنما صام الدهر كله. ومن مظاهر الجنة أنها ليس فيها مصانع وليس فيها مكاتب تجارية وليس فيها مستشفيات وليس فيها مقابر وليس فيها مطابخ، تشتهي الطير ينزل لك في طبق من ذهب مشوي في ألذ ما يكون، لهم فيها ما تشتهي الأعين وثلاث الأنفس، تشتهي الأنفس وثلاث الأعين، فمن غير يعني مطابخ ودخان وتنظيف، لا، كل هذا الجنة منزهة، لا في مطابخ في الجنة ولا مستشفيات. إذن هذا من مظاهر الجنة، لا شمس ولا قمر. متى يزول الشمس والقمر؟ تاريخ زوال الشمس والقمر متى؟ يقول النبي الشمس والقمر ثوران يكوران ويرمى بهم في جهنم، يختفي من العالم الشمس والقمر. طيب، حينئذ لا تقيس المظاهر في الجنة بالدنيا، فلا تخاف إذا قيل لك ما ينامون أهل الجنة، لأن اليوم صاحبك إذا جاك اللي تحبه يقول لك والله ثلاثة أيام ما نمتش، ما نمت ثلاثة أيام، تحزن عليه، لك شوف دواء، شوف. لكن في الجنة أصلا ملغي التعب، ما في التعب اللي في الدنيا يحتاج نوم، ولأن النايم في الدنيا أحيانا يهرب بالنوم من المشاكل، تشوفون الزوجة إذا ظلمها زوجها أو أهل زوجها أو تعدوا عليها بالكلام تدخل الغرفة وتنام، تحاول تنام، تخرج من الواقع بالنوم. لكن في الجنة ما يحتاجون هذا، كل اللي يصور بس يكتفي بتسجيل صوتي أما التصوير رجاء الله. فالمقصود في الجنة ما في نوم. هذا السعال اللي سمعتوني أسأله نتيجة الزكام ما موجود بالجنة، ولا مخاط ولا بول ولا غائط، فليش في الجنة إذا ما في حمامات ولا مستشفيات؟ دار تنعيم. يقول النبي في طريقة إخراج أهل الجنة، يعني أهل الجنة تبقى فيهم الأمعاء، يبقى فيهم الكلية، يبقى فيهم القلب والكبد، مواد الحياة تبقى والقلب، لكن يصبح الأعضاء لها من البركة الطابع الخلودي، يعني ما تشيخ في الدنيا. كما ذكر لي رجل بالأمس يقول وين أبوي كان ثلاثة قراص عيش يطحن، بعض الناس يتفاخر كثرة الأكل أنه صحته طيبة، يعني اليوم وضع قليل كذا وما يقدر، فهي شاخت معدته ما عاد تتحمل، ولا أرى التفاخر من هذا، بس أضرب مثال فقط. يذكر عائفة أبوه نأخذ ثلاثة قراص كذا ومثل نكاشة الأسنان يضربها. طيب، هل هذه يعني أنا ما أقصد أنها تكون منقبة، لكن أريكم أن الشخص إذا كبر في الدنيا أعضاء تشيخ، ما تصير مثل أول. أول كان يأكل أكل كثير، أصبح أصلا ويشتهي، يمكن يشتهي يأكل يحس ما تبقى يتحرك الهضم، ليش؟ شاخت شيخوها، يعني ما تتكبرت في السن، عجزت. ما عاد صعب تنوي تشتغل المعدة. لكن في الجنة أعضاء أهل الجنة الداخلية تخلد ما تشيخ. ويدل على ذلك ما رواه الترمذي في جامعه أن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة يقال لك إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا. في الجنة ليس فيها موت، ما فيها جنائز، الله يرحم فلان توفي جارنا أمس وأبوي توفي أمي العزة، هذا كل المظاهر من في الجنة، ما في عزة ولا في وفيات. إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا، لا تموتوا، وأن تشبوا فلا تهربوا. الآن يكدر على أهل الثراء أصحاب المليارات سن الشيخوخ، وش اسمه؟ عرذر العمر، إيه خايفين من الزهايمر، يقول ليش الأموال دي كلها؟ خلاص أصبح ما عندي عقل، أولادي يعبثون بي. كما ذكر لي أمس واحد يعمل مدير يسمونه أعمال، رجل من أكبر أثرياء العالم، يقول خلاص بدأ الزهايمر أو بدأ الشيخوخ جيله، بدأ أولاده يعبثون عاد، جيبوا الفلوس لا تدخلوا أحد على أبوي، لا يتصدق على أحد، وصارت الأمور عندهم، والأب في مأسك، طمع جشع، لا تقول صدق ما صدق لا يقابل أحد أبوي، وهو فعلا أبو مريض مستشفى وخلاص يستسلم للأبناء ضعيف، أموال راحت لأولاده فهو حي، بعضهم ليس كلهم. ولذلك يؤرق الرجل صاحب المليارات الشيخوخة هذه. حتى بالأمس أو قبل فترة طلع على شخص الرجل الرابع في العالم ثراء، يملك 70 مليار دولار أو لا أذكر الآن، ذهب لإعادة الانتحار فأخذ سم الانتحار السريع فتوفي. إعادة الانتحار عندهم يحجزون لها بالشهور، يعني تجي تقول له بكرة بموت ولا بتعبك سراء، طيب متى أموت؟ يقول لا أنا شوف التاريخ، وقعد قلبه يدق خاف التاريخ يتأخر، يقول والله في مايو كذا هذا وقت إن شاء الله تموت. كثير والله شو زحمة، بعضهم يقول الآن طيب أنا ما أصدق الكلام لأن يقدر واحد أي شيء يموت. لا، هذيك العيادة تفننت في زعم بالمحلول اللي فيه موت سريع جدا وسر المهنة محفوظ، يشرب يقول عشان لا يتعذب. المحلول هذا سر مهنة في زعم، في زعم يقضي على الحياة قضاء سريع. ولذلك شفت المقطع أنا لما يدوب راح زوجته معه تسليه وتطبطب عليه، أول ما أخذه توفي مباشرة. يقول واحد ليش ما يأخذ سم في إيران؟ لا، تفنن في الموت بعد، ما حصل الله العافية، الحمد لله ذا عفانا بسلام به. فلما بدأ يلخبط شوي يعني حس أنه في سن الزهايمر، يفوت في الاجتماعات مع التجار ويفوت، خاف عن نفسه أنه يبتذل، فقال أنا أنهي حياتي وأنا شوية عقل عندي أحسن، ما يروح ويتلاعبون فيه الناس. لا، هذا لو كان مسلم مؤمن بالله يفعل هذا؟ الحمد لله على نعمة الإسلام يا أخوان،
الحمد لله،
الحمد لله على نعمة الإسلام. فقضى على نفسه في ثوان معدودة، جزء من الثاني ربما. والنبي قال من قتل نفسه، ومن تحسى سما، من تحسى سما فقتل نفسه، كما عند الترمذي، فسمه يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، نسأل الله العافية. ومن قتل نفسه بحديده ففي حديدته في نار جهنم يجأ بطنه فيها خالد مخلدا في النار، نسأل الله العافية. وأذكر في أحد المجالس قدمت مقدمة، التفت إلى تلك المقدمة بعض كبار التجار وربما أعجبهم بداية الكلام، ثم دخلت في أرذر العمر فوجدت منهم إدبار، خرجوا من المجلس يجرون ما يبغوا يسمعون أرذر العمر، لأن يبون كذا المتعة ويبون طول الحياة. لما بدأت أصف أرض العمر أنه يصبح الشيبة من الناس مثل الطفل الصغير، الأكل أخره يبكي ورفس برجله لكن كأنه طفل، ومن نعمره نكسه، تنكس عقله يصبح مثل الطفل الصغير. فلما سمع هذا الكلام وذكر المآل ضاق صدره من المجلس، قام يجري من الباب بغير استئذان. ليش؟ يقول هذه ساعة كدر بالنسبة لي، إن أذكر أني بصير لأرض العمر ما بيسمع الكلام ذا. هذه حقيقة. وكان النبي يستعيذ من إيش؟ من أرض العمر، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر، واللي يسمونه اليوم سن الزهايمر الكلي، ليصبح الإنسان يرجع كالطفل الصغير كما تعلم. فإذا مهما تمتعت في هذه الدنيا يا أخي الفاضل فإن مزيد العمر فيها نقصان، ومن نعمره ننكسه في الخلق، في الخلق هل تمتع به يشيخ، ما تصبح كل لك قدرة على التمتع بالفراش، ولا كما ذكر صاحبنا أبوي كان بعافيته 3 قراص طحنها في الآن 1/4 قرص، المهم ما عاد يصير تمتع بطعام، شاخت معته لسانه صاحب الذوق شاخ. لكن في الجنة يقول لكم أن تحيوا فلا تموتوا، وأن تشبوا فلا تهرموا، وأن تنعموا فلا تبأسوا. هذا اللي يسمونه اليوم الملل. يقول أنا صح إنسان ثري صاحب مليارات، وكل يوم في بلد وأشتري ما أشتهي، لكن يا أخي يدخل لي ساعات ملل أطفش من كل شيء قدامي، حتى من السيارة الفخمة اللي أسوقها طفشها منها، حس ملل. إيه هذا ينزع فيش في الجنة. قال لكم أن تنعموا فلا
تبأسوا،
لا يبغون عنها حيولا. سين أي إنسان عنده متعة في الدنيا يعني يبقى فيها فترة ثم يملها. شوفوا ليش يغيرون سياراتهم، سيارة أنيقة جميلة شوي غيرها وهي أقل منها جمال، ليش؟ متعة التغيير. يقول يا أخي سيارتك الأولى جميلة يا أخي، إيش فيك؟ جوالك الأول جميل. يقول التغيير التغيير التغيير. إيه لكن في الجنة هو يعني يصادف الأنهار وجمال الحور والقصور دار الحبور، ما يدخل الملل في الدنيا اللي يأتي عند الأثرياء ويمل الدنيا خلاص. إيه أنا أذكر ذكروا لي أظن بعض الأثرياء تركوا قصورهم، أقول عندكم مثال؟ إيه نعم تذكرت، حكي لي ذلك وقصة صحيحة، ترك القصر والأبة وكذا بزعم التغيير وراح الخيمة في الصحراء، قال كذا غير، ما يبغي يسكن في القصر خلاص. لا إله إلا الله، يعني عايش في القصر ملك، بس مليت، جيبوا مشوي جيبوا له مشوي، جيبوا الحلا جابوا الحلا، جيبوا لي شخص مهرج جابوا لي شخص مهرج، يضحك بعدين. ايه هذا ما يشوفه في الجنة وهو الملل، لا يبغون عنها حولا، ما يريد التحول عنها للضجر الذي يأتي ملاك شيء من الدنيا، ولا موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. إذا لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أو تبتئسوا، وأن تحيوا فلا تموتوا، وأن تشبوا فلا تهرموا، وأن تصحوا فلا تسقموا. هذا الزكام اللي يجينا والكورونا وبالمناسبة نبشركم بخروج صاحب السمو الملكي الحمد لله من المرض الأخير اللي هو كورونا، أمير المنطقة حاجر فيصل. المقصود إن هالكورونا والسرطانات والأشياء ليست توجد في الجنة، لا توجد في الجنة، ويكفيك هذه الأربعة، تحيوا فلا تموتوا، ما في وفيات ولا مرض ولا مستشفيات، ما في قمر ولا شمس. يقول ابن عباس جو الجنة كما لو الشمس لم تشرق بعد، فهذا الجو الذي بينه وبينه هو من أجمل الأجواء وأفجر المناخ. فلا يقاس بأجمل منطقة في الدنيا في مناخها مناخ الجنة. وأن تصحوا فلا تسقموا، وأن تنعموا فلا تبأسوا، فينزع الله من العبد من قلبه أمرين اثنين، ما هو؟ الملل والحقد. في آية تدل على نزع الحقد، ونزعنا ما في قلوبهم. إذن أنا أنصح نفسي وأنصحكم، إذا تبي تعيشون في الدنيا مرتاحين، سلوا من قلوبكم الحقد، لا تحقد على أحد، قد تؤدب مبتدع، كما هجرنا لي 55 يوم مبتدع وهجره ليؤدبه، لكن لا تحقد في نفسك على مسلم حقد تتمنى هلاكه لغير المعنى الدين الذي تعرفونه من الدعوة الخروج على ولاة الأمر أو الابتداك التصوف. هذا السلف كان يتمنون زوال الشخص الذي يدعو للبدع والضلالات، لكن كلامنا أنه مسلم حصل بينك وبينه نقاش وزعل، لا تحقد، لأن الحقد دخل قلبك ضيقه وأصبح في حرج. وذلك في الجنة من نعيمهم أن الله يسلم في قلوبهم من سخيمة الحقد، ونزعنا ما في صدوره من غل إخوان على سرر متقابلين. فمن التشبه بالكرام أو أهل الجنة ألا تحقد، لا تحقد على مسلم، واتمنى له الخير وادعي له في ظاهر الغيب، ترى الدعاء لأخيك في ظاهر الغيب يسل سخيمة قلبك، الله يهديه الله يصلح، تعرف أنه محتاج لله فترأف به عندما تدعو له، والله يهديه بس ويصلح، فهذا يسل عنك إيش سخيمة الحقد أنت تدعيه، الله يهديه ويصلح. وبالمناسبة أذكر بما سألني الولد عنه بالأمس، ابني سفيان يقول لي سمعت شيخ فاضل طلع في الإذاعة في درس له في أحد الحرمين، يعني يقول يحكي قصة، يقول أن موظف طلب مقابلة أو جاء المقابلة شخصية وما طلعنا من ورقة المقابل المسؤول، وقال الله يعني إيش الله يقطعك ويدمرك، قال فجاء له حادث ودخلت السيارة فيه وقطع والله يعني، وسكت الشيخ الفاضل. أنا كان ودي من الشيخ أن يجير إلى ما أشار له شيخنا صالح الفوزان الوالد بأن لا تدعو على أحد بأكثر مما ظلمك، انتبه يعني، واحد مثلا ما أعطك ورقة لتوظف فيها تقوم تدعو عليه أن الله يمزق بدله ويرميه في هاوية ويعذبه العذاب الشديد، تدعو على شخص بأكبر مما ظلمك بكثير، هذا من التعدي في الدعاء، الله يدمره الله يهلكه الله يحرقه، مش هذا يعني. مسألة تتعلق أنه ما وقع لك شيء ظلمك حسبنا الله، ويأتيه مثل ما أتاك أنه يقدم هو فضيفة يمنع منها مثلا شيء مثل هذا، لكن تدعو بالأكثر أنه يمزق الله ويفتت كبده ويزلزل الأرض من تحته، شو الغلو هذا في الدعاء؟ يا الله بعض الناس والله يا أخي جبار ما عنده رحمة، يعني هب جاءت ساعة إجابة واستجاب الله لك مثل ما قال الشيخ الفاضل، استجاب الله له ودخلت السيارة فيه متمزق، هل تشوفه كذا متمزق عشان ورقة هذه؟ يعني مهما كان مسلم تحب يشوفه متمزق كذا؟ إن الله وإليه راجعون. الجهل على كل حال، لعل الشيخ من نفسه منكر هذا لكن فاته نسي أن يقول للناس، لكن يا إخوان لا تدعوا بأكثر، لأن كل اللي سمعوه في حلقة صار عندهم كما قال الشاطبي وإن البدع أو الأخطاء تدخل من طريق القصص، صار عندهم أنه يجوز هذا الدعاء لأن الشيخ ما أنكر، فليحذر الإنسان من أن يدعو على أخيه بأكثر إيش مما فعل ويتق الله. إذا من أسباب سعادتك سل سخيمة الحقد من أي شخص، لا تحقد على مسلم وادعو له بالهداية، يعني وادعو له بالهداية. البعض الآن نقاش يسير صار بينه وبين أخيه يهجره 60 سنة، أو بينه وبين عمه لا ترتفع أعماله إلا بصلة الرحم، دابر أخاه وانقطعت رحمه، إذا كان أخيه المسلم فكيف عمه أخو أبوه يقطعه؟ هجر المؤمن سنة كسفك دمه سنة، فكيف من يهجر 40 سنة؟ يقول ما يكلم 40 سنة. فإذن عالج قلبك يا أخي، وسل منه سخيمة الحقد حتى تسعد في الدنيا، لا تحقد. والسبيل ذلك أن تدعو لقلبك فتقول اللهم آتي نفسي تقوى، زكيها زكيها أنت خير من زكى، فإذا زكاها الله بعد عنها الحقد وتمني وسوء الظن بالمسلم واتبع عوراته. يزكي نفسك بهذا الدعاء سبحانه، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ونحو ذلك من الأدعية الطيبة التي علمنا إياها الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلح قلوبنا وأعمالنا، هذا الدعاء كان يكرره شيخنا بن باز، يدعو بالباطل، لأن أعمال القلوب عليها هي الأساس. أعمال القلوب توحيد، تعلق بالله، ترك سوء الظن بالمسلم، ترك تبع عورته، وأن في نفسك تتربص أن الله يهلكه، أعوذ بالله، يهلك يهلك مرة، يعني تنفقع عينيه ويتفتت كبده، إجرام والله أرى هذا، أعوذ بالله، في النفس. هو يقول لا إله إلا الله، يتمنى له هذه الميتة، ميتة السوء عشان أذى في مسألة كذا. تعرف من آذى النبي عبد الله بن أبي المنافق الذي طعن في أحب الناس إلى قلب الرسول من نسائه وعائشة، وجعل النبي شهر، يعني النبي والصحابة في نكد شهر، تواصل عائشة البكاء صباح مساء، وفتنة عظيمة قامت لما شكك في أمنا عائشة قبحه الله ولعنة الله عليه. فلما توفي ينزل النبي في قبره ويستغفر له وينزل القبر، خشية يقول لعله ببركة هذا الله لا يعذبه. من يفعل هذا اليوم؟ فتبين لك الشريعة من هنا أنك لما يخطئ شخص ويبتدع أنك تبعد عن قلبك الحقد والانتقام، لا انتقام للشريعة لا لنفسك، الشريعة غيور عليها، ليس لأنه ما طاعك أنت تتكبر، لا. فنزل النبي حتى أنزل الله ولا تقم إيش على قبر أحد مات منهم، ولا تصلي على أحد مات منهم، ولا تقم على قبر، خاص نوي النبي بعد ذلك أن يستغفر الكفار ما سهل. وقبل ذلك شوف الحنية، يقول اسمه الشان ما ودي أن يتعذب وإلى آخره، وفيه الأخذ الظاهر لأنه ما كان يظهر الكفر منافق. فالمقصود أن على المسلم حتى ينعم بحياة رغيدة يبعد الحقد عن إخوانه، يكره تصرفاتهم كما قال النبي يدخلوه بئسة العشيرة ويظهر لجلسائه بغض تصرفاته، لكن في نفسه يرحم، ومن لا يرحم لا يرحم. يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. فالبعض ايش يقول؟ يقول أنتم يا أهل الحديث أو يا معشر سبيل ما ترحمون، يخطئ الشيخ فلان خطأ تنسفونه، لا انتبه الآن انتبه، في فرق بين خطأ وخطأ، واضح؟ خطأ وخطأ. ولذلك النبي هل سامح لكل خطأ؟
لا.
أعرابي أخطأ عليه مسكه وجبده وقال لس اعطني من مال الذي أعطاك يا محمد، تبسم أنه يقول أعطوه مال الذي أعطاني وما حبل عليه حقك، أعطوه ونسي الموضوع، النبي نسيه خلق عظيم، إنك لعلى خلق عظيم. لكن لما جاء شيء يمس الدين ويؤدي للطعن في دين الله بتكذيبه في العلم أو بتكذيب النبي محمد أو ترويج ما ينفر عن من يدعو للتوحيد إلى آخره، هنا النبي كان له موقف
قال له رجل منفر من النبي ومن الدعوة وإسقاط الدعوة، لم تعدل يا محمد، خلاص سقط بالكلمتين دي ثلاثة أحرف، سقط الإسلام لمن أطاعه وسقط كل جهود النبي، لأنه شخص غير عادل. إذن الوحي باطل، والحديث كلها اللي في البخاري ومسلم باطلة. هنا النبي ما سكت، قال خبت وخسرت، إن لم أعدل أنا من يعدل؟ فالطعن فيه يتعدى، الطعن في أهل العلم يتعدى، الأمر خطير ما يسكت. أي هنا قال خبت وخسرت، لأنه يترتب على ذلك كل الأحاديث اللي قالها تبطل. مدرس درس 40 سنة الحديث النبوي، يشرح البخاري يشرح مسلم، يجي واحد يطعن فيه يشكك فيه في عدالته، يقول هذا الشخص والله اللي يدرس المريد، والله أنا ما أخذ عنه العلم، لأنه في مجلس سمعته قال وقال من الأشياء المحتملة إلى آخره، إلا بشيء واضح مثل الشمس، واضح سب الصحابة، كان على مذهب الخوارج، والأصل بقاء عدالة العالم. إذن اللي تقولون عنهم نسفت، هو نسف نفسه بأنه فارق معتقد أو منهج أهل السنة في معاملة ولي الأمر، منهج هذا خالف منهج السنة في التلقي، فصار يتلقى عن طريقة الصوفية، الله الله إلى آخره، خالف أصول أهل السنة، فليس أصبح من أهل السنة كما قال شيخنا الألباني، جماعة إخوان المسلمين ليسوا من أهل السنة، هم أعداء للسنة. بن باز قال من الفرق الهالكة. إذن هذا الخطأ هم أخرجوا أنفسهم به من السنة، لأن جعلوا مصدر التلقي عندهم عقل حسن البنا وليس الكتاب والسنة ومنهج السلف. الخطأ الجزئي مثل ما سمعنا أحد المشايخ الفضلاء من أتباع السلف تأول في اجتهاده، فقال اللي يركب واقي ذكر فيجامع به في نهار رمضان ليس عليه إيش كفارة جماع، لأنه ما باشر بذكره جدران مهبر الأنثى يعني، فلا أرى فيه كفارة، لأنه لا يقع ضمن الجماع المعروف في زمن النبي. ثم بعد فترة تراجع الشيخ الفاضل قال أرجع عن قولي ذلك. مثل هذه الأخطاء اللي يقولها صاحب السنة وهو يعلم وصول التفقه عنده كانت على السنة، من عندنا وصف شرعي للجماع، قال هو مو على وصول جماعي أنا، فكان طريقة تفقهه على منهج أهل السنة. فمثل هذا الخطأ هو الذي يقال يحفظ كرامته ويبين الخطأ، أما يجي واحد يفارق المنهج يشتم الصحابة في الرافضة أو يشتم من يحمل السنة أو ينفر عنهم أو يكذبهم أو غير ذلك، فهذا يستحق حينئذ التعزير من إخواني حتى يتوب إلى الله متابا. وصلت بنا القراءة بعد هذه المقدمة التي أسأل الله ينفع بها إلى ذكر ما يكون لأدنى أهل الجنة منزلة. سبحان الله، كنا نذكر هذا بالأمس في أحد الكلمات في فضل هذه الأمة على غيرها، وهي أدنى أهل الجنة منزلة كم يملك، أدناهم أدناهم، وذلك عندما تعرضنا لمشتهى كثير منا، مشتهى كثير منا أن يطول عمره، يمتع برؤية أملاكه وأولاده وجاهه إلى آخره، ويتمتع بالطعام والشراب، هكذا أكثرنا يعني يحب طول العمر غريزة، ما يحب يموت مبكرا يعني يخاف من الموت. طيب إذا كان الأمر كذلك، فلماذا كان أعمار هذه الأمة وهي أمة مكرمة عند الله مرحومة بين 60 و70، سجل الوفيات المستشفيات نادر من يبقى بعد 70. يقول الإمام الألباني أنا من النادر، حيث توفي قريب من 87 الشيخ، قال أنا من النوادر جاوزت 70. فكيف هذه الأمة كريمة وهي نصفها للجنة، والأمة القديمة كقوم نوح يعيش الواحد منهم 1500 سنة؟ أليس من الحكمة حينئذ أن تعيش هذه الأمة 5000 سنة 90,000 سنة إلى آخره تمتعا بالعمر؟ لا والله، الحكمة ما قضاه الله على هذه الأمة المرحومة بين 60 و70. والنبي لما خير في سن 63 اختار إيه؟ جوار ربه. ولا ليش انت بينها؟ تذكرون الشاعر اللي قال سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 ايوه فلا فبالك يا سلام، فحينئذ الدنيا يا إخواني دار مهما كان، مهما فعلت، مهما ملكت، تراه الأنكات تتجدد عليك، يموت ولدك شوي، تعدى عليك سفيه بالكلام شوي، تفقد تجارتك شوي شوي، ولا لماذا جعل الله دار أنكات فيها أنكات؟ يعني كل ما شوي أفضل خلق النبي عصم من البلاءات لضيقة صدر، لعله يضيق صدرك من تعدي قومه مجنون ساحر كذاب، هو قومه، وأي إنسان سوي يكره أن يسب، ولا وبنته ونزلوها من بنته زينب أو هذا نزلوها من هذا وأسقط ولدها كسرت رباعيته، اللهم صل عليه. إيه طيب، حلاوتها كما قال بعدها هي ممزوجة بمرارته، فهي ليس دار تنعيم، دار بلاء واختبار، دار عمل مشقة. لقد خلق الإنسان في كبد، قال الطبري شيخ المفسرين يكابد منذ صغره عندما تنشق أسنانه. أولادك شفتهم، عندك ولد تذكر لما تنشق أسنانه يصير له من الحمى ومن التعب الولد والقيء، هذا كبد، إلين يبحث عن وظيفة، إلين يطالبوا أهل البيت، أنت كل شوي ما عندي، نبي نشتري، نبي إلى آخره، كله فيه أخدار. فإذا صار في جوار الواحد الغفار بالوفاة في 60 إلى 70، لو فرض أنه صار في جواره في أدنى منزلة من منازل الجنة، ستكون هل يقارن بينها وبين بقائه في الدنيا حتى ملك؟
لا،
الملك في نفسه، الملوك على أسرته والله غير مسرورين، إنه يشيل هم هالدولة هذه، تخطط تبي تعتدي على دولتي، وهذا يرسل السفير الفلاني هنا، يعني ما أحد سبحان الله لو كان ملك. فروى البخاري أن النبي على المنبر فقال إن عبدا خيره الله بين زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده. النبي خير، مع أنه تعرفون في 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 أمتع ما يكون النبي قال له قوة 30 في الفراش أو قوة 30 رجل، ويعني كما يقال اليوم سن 63 يعدونه الناس مثل الشاب تجد صحته، وربما غالب شعره أسود. 63 توفي النبي، لاحظ هو أفضل الخلق. أي نعم. فاختار ما عنده، العلم النبي أنه جوار ربه خير من البقاء في الدنيا، فعنده من الحسنوات كعائشة وصفية، قال ابن القيم من أجمل نساء العالمين، ما يمتع به في الدنيا، لكن ترك الدنيا للآخرة واختار جوار ربه والله خيره. ولنا في رسول أسوة حسنة، أن جوار ربك بالوفاة في جنة القبر خير لك من البقاء في الدنيا، سيما إذا كانت البلاءات في مثل هذا العصر تتوالى، حتى يمر الرجل بقبر الرجل في آخر الزمان يقول ليتني مكانك. فإذا اختار الله الأفضل لهذه الأمة، صحيح؟ نعم صحيح. والدليل أن الأفضل أنه، لكن متى يكون هذا الأفضل له؟ إذا كان عبد صالح متمسك للسنة، يحسن الظن بربه أنه ما يضيع عمله، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. لكن إذا كان فاسق فاسد أنه يجب أن يصلح نفسه قبل وفاته، على أنه وفاته عمره 60 في الفسق خير من يعمر 1500. ليش؟ يزيد عذاب. إذا في كل الأحوال ما اختار الأمة هذا خير ولا شر من الأمم؟
خير.
ولو يعلم أحدكم القريب هذا الذي بكيت عليه، حتى لو بقي دمع من الدم لنزل من الدم وأن تبكي عليه، لو تعلموا كان صالح النعيم اللي في القبر، حضوره رمضان وليلة القدر كان يصلي جماعة وتصدق لهم دخل الجنة والحمد لله، لو تعلمه في النعيم لطار قلبك فرح والسرور، ولما تمنيت أن يخرج من قبر عندك، خلا مبسوط. لذلك أنا ما كنت أحب من الوعاظ هم يعظون الناس أن يصفون القبر وصف مطلق، إيه في القبر دار الظلمة دار الديدان دار بسرعه مخايف من الموت مطلقا، ومهما سويت ظلمة ديدان. ينبغي أن يبين أن فيه إيش
نعيم،
حفر الحفر النيران صحيح، لكن روض رياض الجنة ما يتمنى يرجع للدنيا إلا مبشر أهل. يقال بعد ما يبشر نجى من النار في القبر، دعوني أبشر أهل كما كان يبشرهم من جيله فوز بتجارة أو منصب أو شيء، يا زوجتي ترجاني منصب إلى آخره. سبحان الله نفس الشيء، لكانت الدنيا يبي يترجم عاد في البشارة بالآخرة، يقول دعوني أبشر أهلي برجع للدنيا أبشرهم وأرجع لكم أتنعم هنا، يعني ما قال أقعد عندهم، دعوني أرجع أبشرهم وأرجع أتنعم. إيه إذا عرفت من هذا فضل هذه الأمة إنها قصيرة على نارها، خلها والأمة السابقة طويلة 1500، فيقعد سنين مديدة يعالج من أكدار الدنيا وين كان ثريا. أنا قابلت رجل من أثرى أثرياء الأرض وذكرت لكم اسمه عرفتمه، فقال أريد منك لقصري، بعد ما تعرف علي في أحد المجالس وأحسن فيه الظن الحمد لله، الله يغفر ما لا يعلمون، قال أريد زيارة منك، ترى حنا نعيش الأيام ذي في أقدار ما يعلمها إلا الله، عندي بنت من بناتي مجننتني من سحر في يسمونه ذا مس تتخبط وكل البيت قايم على الهلبة، ما نعيش لذة، عندهم السيارات الفخمة وعندهم لكن واحدة بس بنت قالبت القصر عليهم والدنيا كلها خراب، فقال تعال لديك تقرأ عليها أحسن الظن فينا. فعلى كل حال لأسباب خاصة ما نفذ ما أراد مني. فالمقصود أن من عايش الآن في هذه الدار دار البلاء والمرارة مستريح، جيبوا لي شخص إلا المؤمن الصادق مع الله يعطيه الله من نعيم القلب ما تعلمون. اقرأ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال العلامة ابن كثير رحمه الله وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع كما في صفة الجنة. قال ذكر ما يكون لأدنى أهل الجنة منزلة وأعلاهم من اتساع الملك العظيم والنعيم المقيم. قال رحمه الله قال الله تعالى وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. وقد تقدم في الحديث المتفق عليه من رواية منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر آخر من يدخل الجنة أن الله يقول أما ترضى أن يكون لك مثل الدنيا وعشرة أمثالهما. وقال الإمام أحمد حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا إسرائيل عن ثوير بن أبي فاختة.
إذن هذا أدنى أهل الجنة أن يكون له مثل الدنيا ملك وعشر أمثال، إذن كيف يرى هذا يرجع إلى أهله وإن كان متمتع بأنه يسمى أغنى رجل في العالم، يملك 90 مليار أو 136 مليار، ما بيرجع مما يرى النعيم، لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يفتح له باب الجنة ويمد له من النعيم مد بصره. أي والله وروح المؤمن نسمة طائر يعلق في شجر الجنة، وش يريد من الدنيا؟ فله عشر من ملوك الدنيا، لكن حتى العشر دول على وجه لم يرى فيه ملوك الدنيا ما يعاينونه. ملوك الدنيا ترى يأكلون، يمكن تنتحاذق في الفاكهة تروح الحلقة ب7 ريال تشتري كيلو أجود نوع التفاح، هذا بكم هذا؟ لا مو بزين خايس هذا، تروح تشتري اشترك معاك الملك في أكل التفاح اللي أكلتها، إنسان حاذق تعرف تختار الفاكهة، هو يأكل مثل الفاكهة اللي أكلتها، شوي الشوي اللحوم تعرف لك يعطيك الله، لأن الله إذا أراد نعم عبده بسبب صلاحه أزكى يعطيكم بأزكى طعام، يدلك الله على أفخى أحسن مطاعم التي هي طاهرة طيبة ولذيذة. قد يدلك أن واحد يقول ترى في مكان كذا، تدل عليها فتأكل أكله يمكن مثل الملك أو أفضل. الملك ما دل جنوده أو أتباعه على تلك المطاعم، ما فيه طباخ مثله. فالمقصود قد تشترك مع الملوك في كل ما تبعينه، السرير يقابل السرير في الفخامة أو في يسمونها السسة وكذا، ترتاح في نومك، والمكيف نفسه، والتفاح نفسه، والمشوي مرة مرتين في الأسبوع نفسه. لكن وش يبقى؟ معرفة الله هي الفرق. ولا نعم.
وقال الإمام أحمد حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا إسرائيل عن ثوير بن أبي فاختة عن ابن عمر رضي الله عنهما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أدنى أهل الجنة منزلة الذي ينظر إلى جنانه ونعيمه وخدمه وسروره من مسيرة 1000 سنة، وإن أكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية. ثم تلا هذه الآية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال أيضا
نعم رؤية الله في الجنة ليست واحدة، فمن الناس قيل من يرى الله في الجنة بكرة وعشية، وهذا التجدد لرؤية الله يشهد في قلب النعيم. أنعم النعيم أحلى وأجمل من رؤية حور العين والقصور والخيام والأنهار من لبن وعسل مصفى وماء غير آسن وخمر لذة للشاربين. أن يرى رب العالمين وتتجدد الرؤية غدوا بحسب الصلاة، فقد يرتفع إذا أدى المؤذن يجي في الصف الأول، يتصدق بأكثر ما عنده وببعض ما عنده، يبر والديه، لا أن صار مرتبة يرى الله فيها غدوا وعشية. فالناس في رؤية الله يختلفون، فمنهم من يرى الله غدوا وعشية، فكل منهم. نعم.
وقال أيضا حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عبد الملك بن أبجر عن ثوير بن أبي فاختة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أدنى أهل الجنة منزلة لينظر في ملكه 2000 سنة يرى أقصاه كما يرى أدناه، ينظر أزواجه وخدمه، وإن أفضلهم منزلة لينظر في وجه الله تعالى كل يوم مرتين. ورواه الترمذي عن عبد عن شبابة عن إسرائيل عن ثوير به قال وقد روي من غير وجه عن إسرائيل عن ثوير عن ابن عمر مرفوعا. قال ورواه الثوري عن ثوير عن مجاهد عن ابن عمر قوله قال ورواه عبد الملك بن أبجر قال ورواه عبد الملك بن أبجر عن ثوير عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا كذا قال. وقد تقدم رواية أحمد لهذه الطريق مرفوعا.
ولا فيه إسناد ضعف، لكن إذا انضم بعضه إلى بعض عرف أنه أصل أنه من الناس في الجنة من يرى الله أكثر من مرة في اليوم، مرتين غدوة وعشية.
وروى مسلم والطبراني وهذا لفظه من حديث سفيان بن عيينة قال حدثنا مطرف بن طريف وعبد الملك بن سعيد بن أبجر عن الشعبي عن المغيرة بن شعبة رفعه ابن أبجر ولم يرفعه مطرف قال قال موسى يا رب أخبرني عن أدنى أهل الجنة منزلة. قال نعم، هو رجل يجيء بعدما نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم فيقال له ادخل الجنة فيقول يا رب وكيف أدخلها وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم، فيقول أما ترضى أن يكون لك مثل ما كان لملك من ملوك الدنيا؟ فيقول رب رضيت، فيقول إن لك مثله ومثله. وعقد سفيان بين أصابعه الخمس فيقول رضيت رب، فيقول فإن لك هذا وما اشتهت نفسك ولذت عينك، فيقول رضيت رب. قال موسى يا ربي فأخبرني عن أعلى أهل الجنة منزلة. قال نعم، أولئك الذين أردت وسأخبرك عنهم. غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر، ومصداق ذلك في كتاب الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون.
إذن الجنة ليست سواء، درجات، درجات الجنة على أهل الفردوس الأعلى وهي أوسطها وأفضلها، منها تفجر نهار الجنة. يعني مثلا عندك جار تتمنى أن تكون مثله في العبادة، تتمنى أن تكون مثله في العبادة وتقصر وهو يعمل، فرضا توفيت من توياه، فهو سكن في الدرجة 70 في الجنة، وانت سكنت في الدرجة 10. السؤال: يا ترى هل جمال زوجاته، وأدنى رجل في الجنة له زوجتان غير زوجته اللي في الدنيا توفيت معه ولحقت به، المرتبة 20 في الجنة بعد ما دخلها، يا ترى هل يكون من مباشرة النعيم وما غرسه الله من كرامة لأهل العليين يكون مثل الدرجة 20 وهو في 70 أو في الفردوس؟ لا، السرور تختلف، يعني طريقة يعني خلق قنواتها أو أعمدتها أو الفصوص التي في السرور أو جمال الحورية ومطلعها ومدخلها وقوامها، لا شك كلما زاد في الجنة درجة بسبب عمل الصالح في الدنيا كلما زاد إيش؟
نعيم.
نعيم. واضح؟
واضح.
فهو ليس على درجة يعني سواء في الجنة. في إنسان كان متعود في الدنيا الله يبارك يكظم غيظه، ما قد تصل حرياته للألف، للنبي في حادثة واحدة قال: من كظم غيظا عند إشارة مرور يوم كذا في الدنيا قبل يتوفى، كظم غيظه وما فتح القزاز ولا سب ولا ويقدر يسبه، سقط عليه يعني، حط القزاز وذكر حديث الدرس سمعه وكظم غيظه ومشى، خيره الله يوم القيامة إذا احتسب، يعني مو فعل خوف وجبن، إذا احتسب لله خيره الله بين حور العين كما عند الطبراني يختار أيتهن شاء، حور 200 اطلع يا فلان، أنت زوجاتي خلاص. طيب كظمه قبل إلى أن توفى 70 مرة، في المطار مرة كظم غيظه، في شارع 70 كظم غيظه، في بلد القريات راح مرة وصار بينه وبين البقال حجار شيء كظم غيظه، حسبت له 50 كظمة غيظ في حياته، كم يصير لهذا من الحور؟ واضح؟
واضح.
فهل يتساوى مع السباب؟
لا،
اللي يسمونه عصبي في الدنيا أو فولت 220 أي واحد بس كده عطاء ما يمسك نفسه، يتساوون مع بعض؟ تساوى مع هذا حسن الخلق هو لا تغضب كما قال سفيان الثوري أو غيره، لم يغضب ويتحمل، لكن أيضا في هالمقابل كيف تفسرون كلام الشافعي: من استغضب فلم يغضب فهو حمار؟ يقول هذا درويش أمه لطشه ما عنده غضب، كيف توازن بكلمة الشافعي: من استغضب فلم يغضب فهو حمار؟ حمار تلطشه وطالع فيك كذا ولا سوى فيه ولا، ربما ما عنده غير على نفسه كذا. أين هو الغضب الموافق للرسول؟ حيث غضب الرسول اغضب، مو مثل الغضب اللي دعا له محمد العريفي، محمد العريفي له محاضرة كاملة اغضب، يعني ثورة راتب قليل وانت ساكت يا تيس، يعني اغضب
تعلون الدولة راتبكم الأخر في الشوارع وريهم شو الدولة اغضب. ما عندك راتب تقاعد زين اغضب. هذا الغضب الممنوع شرعا هو غضب الخوارج يخرجون على الأمر لنقص في دنياهم. هذا الغضب الممنوع. واضح؟
واضح.
اي نعم تكفر اصبر شوي كمل.
وقال رحمه الله: وثبت في الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مصداق ذلك في كتاب الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أبو صخر أن أبا حازم حدثه قال: سمعت سهل بن سعد رضي الله عنه يقول: شهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا وصف فيه الجنة حتى انتهى، ثم قال في آخر حديثه: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم تلا هذه الآية: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون.
القرة العين هي الشيء الذي من النعيم إذا رأيته قرت عينك ما تطلب، مثل ما يقول اللهم هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة عين. المرأة النكود اللي يسمونها نقارة، ليش ما جبت لنا كذا وليش اليوم تأخرت وكل يوم عند إلى آخره، هذه ما تقر العين بها، ما تهدأ البال بها. يعني إذا نظرت إليها المرأة الصالحة تطيعك إذا أمرتها، تحفظك بالغيب، تتأدب عند الخطاب والسؤال إلى آخره، تقر عينك إذا رأيتها. والأخرى مهما كانت جميلة تضطرب إذا رأيتها لأنها تقول تنظر الآن تحسب من المشكلة تنفجر من دنايا فيها، قلقال منها، ما تقر عينك بها. هب لنا من أزواجنا ذرياتنا وأزواجنا قرة عين. فالعين تقر إذا قر القلب، فعبر بالعين عن القلب، تقر العين مقصود قرار القلب وسكونه وراحته، تعبر عنها بالعين، والأصل القرار في القلب. فالعين تقر بنعيم الجنة، قرة أعين من حور عروب، وهي المرأة تتغنج لزوجها وتسمع أطايب الكلام والغناء، فيحس براحة ونعيم من جراء نكاحها. وكذلك تقر عين بالمساكن، تقر عينه بأثاثه. اليوم في عالم وصيحات اللي يسمونها الأثاث، تشوف المرأة أعطيت أثاث جميل لكن ما تقر عينها به، ما تقر عينها بأثاث، شوي بعد سنة غيرت أثاثها، تجي صاحبتها تقول: والله الأول أحلى يا أم فلان، وش سويتي أنت بهدلت البيت كذا، قاعد تغير غير، لأن هي غير مستقرة في إيش؟ في نفسها باتباع دين الله. فكان الشيطان يترجم لها ما فيها بأشياء تصرف عن الحقيقة، هي من غير ما منضبط مع رب، تذهب كافيهات مع صحباتها وتتهمل الأولاد، ساعات في الجوال وتهمل الطبخ لأولادها وتلفق لها سندويش سندويشين يطحن كأنها رمل يأكلها وخلاص إلى آخره، مهتمة بإيش؟ بدنياها، مصروفة عن الدين. فالشيطان يقول لها: ضيق اللي صار لك ذلك، تحتاج إيش؟ تغيير، ويحط حرها المساكين الجاهلة بالعذاب. يا أخي هذا جميل الأثاث، لما يقعد منك 20 سنة والله جميل، نظفيه بس. كل ما قرت عيني، إذا قرار العين بالدين ولا بأمر الدنيا؟
دين.
مهما كان عندك بالدنيا ما تقر عينك كذا، ما ضبط نفسك مع ربك، لأن المادة التي يخلق الله في القلب بقرار العين بالأثاث وراحة البال هي طاعة الرحمن، وإذا أطعته طوع لك راحة في كل شيء تملكه ولو لم تملك إلا كوخ.
فإن الرب حينئذ سيقنعك بما رزقك، وهي السعادة. ليس السعادة أن يكون مالك كثير تقرع عينك به، كثير ماله كثير وهو يغير من سيارة لجوال له و24 ساعة قائم الليل، لا عفوا قائم عند سوق الجوالات 6 ساعات، أشوف رجوله وقل ما تتعب كل ما مر من الشارع عسكر كثير. يا أخي أمس مشتري جوال أنت، يقول بس أبي أشوف وإضافات وكذا، الشيطان صرفه إنه إيش سعادتك تغيير الجوال. قال ابن القيم في علاج مثل هذا مبيانه، قال وينقلهم الشيطان من نعيم زخرفي، زخرف انك يعني تلحق الجوال تلحق الحسنوات من النساء الى اخره، ولم يعالج قلبه بنعيم القلب وقرار العين برضا الرب والعمل الصالح، فلا يزال ينقل الشيطان من شيء يظن فيه قمة سعادته فيها قمة شقاوه، وهو في ذلك بربه وحكمه وحكمه من الجاهلين. فلا يزال يترنح مسكين من جوال يغير، السيارة غيرها، البيت هذا ما ناسبنا، نبي بيت 4 غرف، مسكين هو ما عالج قلبه أصلا، عالج قلبه يكون أسعد الناس وإن كان يسكن في حجرة واحدة، لم يعالج قلبه يكون أشقى الناس وإن كان سكن في قصر مشيد. من عمل صالحا ذكر أنثى ومؤمن رحيحة طيبة، قال ابن تيمية وغيره في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، نعيم القلب معرفة الله زام حدوده، طلب العلم، حضور حلقات العلم، السفر والرحلة للعلم، استغراق وقت البحث للعلم، ومراجعة القرآن، حفظ القرآن، الإحسان للخلق والبدع، يترك البدع ويلزم السنة. نعم.
قال ورواه مسلم عن هارون بن معروف انتهى.
إيه نعم. إذن هذه نصيحة أنصح بها نفسي أن نعمل لهذه الجنة يا أخوة، يبي لك تجدد العمل للجنة، ما يكفي أنك تحضر درس أسبوعي مثل هذا يذكرك بنعيم الجنة، جدده مع أول نداء تسمعه اليوم صلاة الظهر أو نداء في نفسك صلاة الضحى، تقول أبي الجنة، بترقى فيها، وتقول في نفسك أنا الآن إذا أقبلت على صلاة الضحى برتفع في الجنة درجة ولا أنخفض؟ ترتفع إذا بصلي الضحى. يجي أذن الظهر، إذا رحت بدري بدري كما يسمون العامة يقولوا بدري، مبكرا مبكرا الصلاة، والمؤذن يصير في الصف الأول وراء الإمام أحسن ولا يصير خلف الإمام أو يمين؟ الدرس اليوم عندنا درس بمدينة رسول الله بعد المغرب صلى الله عليه وسلم، كتاب التوحيد، هل ذهاب لسماع الدرس والرحلة في سماع العلم خير ولا بقاء يروح البحر أشرب شاي مع حرمتي عشان ترضى عني إلى آخره؟ فالمقصود في كل شيء في كل أمر جدد شوقك للجنة، تشويقك نفسك للجنة تجعلك تعمل، فإذا أهملت النظر إلى ذلك صرت من أهل الركون والبطالة. وذلك يشوف الموظف مسوي له الدولة أو الشركات مسوي له ترقيات، يقول تعمل وتجيب لنا خدمة وتطوير نرقيك نعطيك فلوس زيادة، فيحفز نفسه هو يعمل، يتذكر هالترقية يبي فلوس أكثر يمشي حاله يعني، لا شك والجنة أعظم. فكل ما عملت وجيت في الصف الأول وراء الإمام، أنكرت منكر رأيته بلطف وعلم وحكمة، نعم أنكرت في مجلس غيبة نميمة، أعنت مسلم ملهوف، زادك الله خير وزادك في الجنة رفعة وزادك متعة في الجنة. فمن حينئذ يبقى مع البطالين بعد هذا ولا يعرف ما عد رب العالمين لأهل حبه ومحبته المقربين الذي غرز لهم دار كرامته بيده، روى مسلم الإمام أحمد في مسلم حديث أبي سعيد الخدري قال إن أهل عليين ليراهم من أسفل منهم كما ترون الكوكب الدري، ومنهم أبو بكر وعمر وأنعم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. لكن بلا همة، إيه لا همة
لازم صاحب من يحثك من أصحابك من يثبتك. يعني شوف في فرق. يقول اليوم في درس مدينة بالتوحيد والله فراجع التوحيد يا أخي، حل لنا أن نتعلق بالتوحيد، حل أمورنا والله التعلق بالتوحيد، نبي رحلة لمدينة رسول الله نصلينا كم فرض هناك ونحضر التوحيد. يقابل صاحب بطال له، يا رجال البث عندك وتروح أنزيم وتسمونه وثبطه. فبيك صاحب صاحب الهمة. أحيانا يكون صاحب الهمة هذا ولدك الصغير، يعني يكون أخوك في الحلقة. أحيانا تكون الزوجة، كما أعرف زوجة فاضلة حدثني ولدها الله يجزاه خير تسوق، تقول تسوقني أنا سوق للحلقة هذه فأتيها، أم فاضلة. إذا استثمر من سخره الله لك ليحثك على الخير، وابعد عن اللي يثبطك. هذا ايش ودينا الان؟ والله من برايح، والله ما ادري ايه، يعطيك رساله يعني انت لا تروح ايضا. فابعد عن البطالين وخلك مع اهل العمم النشيطين تصبح مثلهم. فالمرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، واصلح لنا دنيانا التي في معاشنا. والحقيقه انا يعني شوي ظرف الصحي، أعتذر عن مواصلة الكتب، لأن عندنا الكتب أسبوع الشاي نقرأ آداب الشرعي المفلح مختصر زاد المعاد، ونأخذ كتاب الحج زاد المعاد مختصره، وكذلك نخبة الفكر نتمه للمصطلح الحديث، وكذلك نضيف من مقروآتنا كتاب أصول الفقه نثرا للعمريتي تعليق ابن عثيمين، لأنكم تحتاجون للأصول الفقه خاصة. ونرى الآن من يفتي بالغلط يستنبط أشياء بعيدة يحتاج إلى علم أصول وقواعد الفقه حتى ينضبط استنباطه على الوجه اللي كان عليه السلف. اللهم اجعلنا منهم. نلتقيكم اليوم إن شاء الله في مدينة رسول الله بعد المغرب في مسجد، أدعوكم لحضوره، الهجرة وهو أمام الجامعة الإسلامية، تعرفون على إخوانكم طلبة الحديث والعلم من مشارق الأرض ومغاربها يحضرون الدرس، هناك كثافة في الحضور نظرا لأن الدرس بجانب الجامعة. تعرفوا عليهم وتواضعوا، شوف بعضهم يشوف أول ما يشوف طالب من أفريقيا ما عنده فلوس ما عنده سيارة حتى يعني يترفع عن ابن صاحبه. لا يا أخي، النبي كان يجلس مع بلال الحبشي وكان يجلس مع صهيب الرومي حتى قال كفار ابعد عنك هؤلاء نجلس إليك، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. سواء كانت الزوجة مش وديك الدرس كل يوم درس درس، غفل قلبها، لا تصير غافل مثلها، ثبتت نفسها وتثبتك معها تكون غبي. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه كان أمره فرطا. شفت الخيط ينظم على خرزات، إذا قطعت الخيط وانفرط كان في ناس أمره زوجة ولد مفروض أمره، ما تحس يستغل وقته إلا في الدنيا وياه، أثاث جبل الأثاث وجسمها فيه وكذا وكذا من الدنيا، وبنتنزه بنزور فلانة ونبيك يا زوجي اليوم تمشينا ناخذ كوب كافي، ونبي بس كله دنيا دنيا دنيا، ما تسمع الدروس. وش استفدتي يا أختي من البث المباشر في مسألة الجنة هل فيها قمر ولا، وما الدليل ما فيها قمر ولا، ما فيه بحوث، هي يسألون عن الدين كله دنيا. ثم ينحصر بعض الناس الالتزام عندهم من لابس زوجته قفازين ها وعبايات على الرأس، هل هذا يكفي؟ خونج أخوان مسلمين حتى يجذبون الناس لهم، قفة زين ما شاء الله، نقاب زين، لكن في القلب خروج على ولي الأمر، نسأل الله العافية. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. نلتقيكم في مدينة رسول الله بعد صلاة المغرب، آمل منكم الحضور والاستفادة لكتاب التوحيد سيما وافق التوحيد، مدينة عظيمة اختارها الله لنبيه حتى توفى، وهي المدينة حتى بعد الفتح لم يرجع إلى مكة بل بقي في المدينة حتى توفي. اللهم اجعل موتنا شهادة في سبيلك في مدينة رسول الله كما كان عمر يتمنى وفعل. الله به ذلك. اللهم ارزقنا ما رزقت عمر بن الخطاب، شهادة في المدينة على التوحيد والسنة. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، والحمد لله رب العالمين.